إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واحذروا من النفاق، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا من وفقه الله تعالى للتوبة الصادقة قبل الموت. وقد وصف الله تعالى المنافقين في القرآن بصفات كثيرة ليحذر المسلمون منهم، لأنهم أخطر من الكفار، لأن عداوتهم للإسلام خفية وعداوة الكفار ظاهرة. وفي هذه الخطبة نذكر بعض صفات المنافقين، ليس من أجل أن نحذر المسلمين فقط، ولكن لكي نحذر على أنفسنا من النفاق، ونحافظ على قلوبنا من هذا المرض الخطير. ولا نتهم أحدا بالنفاق، فعلم القلوب عند الله تعالى وحساب الناس على الله تعالى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفهم إلا عن طريق الوحي. وينقسم النفاق إلى قسمين: القسم الأول نفاق أكبر مخرج من الملة، وهذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أعز الله الإسلام ونصر المسلمين وأظهرهم ومكنهم، دخل في الإسلام أناس من أجل أن يحموا أموالهم وجماعهم، فنفقوا بالشهادتين وطلوا مع المسلمين وصاموا وحجوا، بل جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قلوبهم مليئة بالنفاق، بمرض النفاق، ويترقبون أي فرصة لأذية المسلمين، فلم ينفعهم إسلامهم. هذا الإسلام لم ينفعهم، لأنهم يوم القيامة تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها، أعاذنا الله وإياكم من النار. القسم الثاني من النفاق نفاق أصغر، وهو غير مخرج من الملة، نفاق عملي، وصاحبه على خطر عظيم، قد يدخل في النفاق الأكبر، وصفاته إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا قاصم فجر. في الكذب وحذف الميعاد والخيانة والغدر والفجور صفات المنافقين، إذا اجتمعت في شخص واحد هذه الصفات صار منافقا خالصا. فليس من صفات المؤمنين الغدر والخيانة، ليس من صفات المؤمنين الغدر والخيانة والكذب والفجور وخلف الميعاد. وقد وصف الله تعالى المنافقين والمنافقات بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم فلا ينفعون إخوانهم بقول أو بعمل، وأنهم نسوا الله فنسيهم وأنساهم أنفسهم، فتوعدهم الله تعالى بنار جهنم خالدين فيها. ولما وصف الله المؤمنين والمؤمنات أخبر أنهم يأمرون بالمعروف، عكس المنافقين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فوعدهم الله تعالى بالرحمة الواسعة. وقد أخرج الله تعالى للمنافقين سورة كاملة كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، في صباح يوم الجمعة في الصلاة يقرأها في صباح يوم الجمعة. أخبر الله تعالى فيها أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتون إليه ويقولون نشهد أنك لرسول الله، ويحلفون على الكذب، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية، أيمانهم اتخذوها جنة. وأخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأخبر أن أجسامهم جميلة وكلامهم جميل مزخرف، يعجبك كلامهم وأجسامهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل طيحة عليهم هم العدو فاهدرهم قاتلهم الله أن يوفقون. فأخبر أنه أعداء للمسلمين وأمر بالحذر منهم، أمر بالحذر ولم يأمر بقتلهم ولم يأمر بظلمهم ولا بأذيتهم، وإنما ليحذر المسلمون منهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل أحد منهم، وهو يعلم أنهم كفار في الباطل، يعلم علم اليقين أنهم في باطنهم كفار، ولم يأمر بقتل أحد منهم، ولم يحقق مع أحد منهم هل هو مؤمن أو منافق، ولم يؤذي أحد منهم، وإنما قبل منهم ظواهرهم، قبل منهم الظاهر ووكل سرائرهم لله تعالى، وكل السرائر إلى الله تعالى الذي يعلم ما تخفي الصدور. وفي آخر السورة أخبر الله تعالى أنهم يحاولون أن يضيقوا على المؤمنين الذين يتمسكون بدينهم، فيقطعون عليهم النفق ويقطعون عليهم المعونات، يقطعون عليهم من أجل أن يتفرغوا ويتنازلوا عن دينهم، من أجل أن يتفرغوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويتركونه. قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني حتى يتفرغوا عنه، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم والله، فلا المنافقين لا يفقهون، لو كانوا يفقهون لعلموا أن الذي يملك خزائن السماوات والأرض سوف يرزق عباده وينصرهم. وهذه الخصلة موجودة في كل زمان وفي كل مكان، فأعداء الدين دائما يحاولون أن يضيقوا على المسلمين بالرزق من أجل أن يتنازلوا عن دينهم. ومن صفات المنافقين أنهم مجذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني مترددين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهم في الظاهر مع المؤمنين وفي الباطن مع الكفار، حتى المؤمنين، المؤمنين الذين عندهم صدق وعندهم إخلاص وطريقهم واحد فقط لا يتعدد طريقهم، طريقهم لا يتغير بتغير الزمان أو بتغير الأحداث، وإنما هو طريق واحد لا يتغير، كتاب وسنة. وأخبر الله تعالى أن المنافقين لهم وجهين، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، يعني كنا نستهزئ بالمؤمنين وإلا فنحن معكم، يقولون للشياطين هكذا شياطينهم. ومن صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس من أجل يراؤهم، يراؤون الناس ولا يذكرون إلا الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الصبح، أثقل صلاة على المنافقين. ومن صفاتهم المذمومة أنهم يتقربون إلى الكفار ويتوددون إليهم، يريدون عندهم العزة، يتوددون إلى الكفار ويتقربون منهم يريدون العزة، وما علموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة في طاعة الله، العزة في طاعة الله وليس في طاعة الكفار أو في إرضاء الكفار من أجل أن يرضوا الكفار. ومن أقبح صفاتهم أنهم يسيئون الظن بالله تعالى وبرسول الله، وهذه وحدها تدخلهم النار، هذه الصفة وحدها تدخلهم النار. فيظنون أن الله عز وجل لا ينصر رسوله، يظنون أن الله تعالى لن ينصر رسوله ولن يظهر دينه ولن يعز جنده. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمرة، عمرة الحديبية، تخلفوا عنه، ما ذهبوا معه، وظنوا أن المشركين سوف يبيدونه هو وأصحابه. فلما عاد إلى المدينة جاءوا يعتذرون، يقولون يا رسول الله شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، فاستغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فرد الله تعالى عليهم وفضحهم، الله تعالى رد عليهم وفضحهم، قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وفي غزوة تبوك تخلفوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وظنوا أن الروم سوف يهزمون المسلمين وفرحوا بذلك. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه سالمون جاءوا يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام ويحلفون بالله إنهم كانوا معذورين، فقبل عذرهم، قبل النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم، قبل منهم ظواهرهم ويكفي سرائرهم إلى الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى. وكان منهم جماعة مع المسلمين، كان منهم جماعة في غزوة تبوك، كان معهم جماعة من مع المسلمين، فجلسوا مع بعض وصاروا يسخرون من الصحابة رضي الله عنهم، يقولون إنهم أكذبوا ألسنة وأرغبوا بطولا، يعني يأكلون كثير وأجبنوا عند اللقاء، يعني جبناء في المعارف، مع أن هذه الصفات في نفسها تنطبق عليهم هم، هذه الصفات تنطبق عليهم، فهم الذين يكذبون وهم الذين يأكلون كثير وهم الذين جبناء عند المعارف. فأخبر الله تعالى نبيه الكريم بما قالوا، أخبره الله في نفس الوقت، فلما حسوا أن الوحي قد نزل وفضحهم جاءوا مترعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون، يقولون والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، مثل ما نقول نحن هذه الأيام كنا نتعلل تعلول، أما قلوبنا فهي رضيفة وصافية، كنا نتعلل. فإذا الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله تعالى ولم يقبل اعتذارهم، إلا رجلا واحدا منهم تاب توبة نصوحا، توبة صادقة، وتعلق بركاب النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه تسحبان في الأرض، رجلاه تسحبان، فلم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآية لا تقبل اعتذارهم، فبكى على خطيئته، بكى على خطيئته وتضرع إلى الله تعالى وغير اسمه، من شدة الندم غير اسمه وقال اللهم إن كنت قبلت توبتي فاجعلني أقتل في سبيله، ولا أحد يجد جثتي، لا أحد يجد جثتي، لا أحد يقول غسلت ولا يقول كفنت. فقتل في معركة في اليمام، في معركة اليمامة عندما كانوا يقاتلون مسيلمة الكذاب، فلم يجدوا جثته، وجدوا جميع الجثث إلا جثث ذلك الرجل لم يجدوها، فقد تاب الله عليه وقبل توبته. فالاستهزاء بالسنة خطر جد، خطير جدا، وهو من صفات المنافقين. وقد حذر الله تعالى نبيه الكريم وأمته تبعا له أن يغتروا بما أعطاهم، يعني بما أعطى المنافقين، أن يغتروا بما أعطاهم في الدنيا من أموال ومن أولاد ومن جاه ومن عز، فما أعطاهم الله تعالى ذلك تلك النعم لكرامتهم عليه، ما هم كريمين عليه، وإنما هو إهانة لهم، إهانة لهم، يريد الله تعالى أن يعذبهم فيها أولا في الدنيا، يعذبهم بهذه الأموال والأولاد، يعذبهم في الحياة الدنيا، فيجمعونها بتعب ويخافون عليها من الزوال، وتلهيهم عن ذكر الله وعن عبادة الله، ولا يتأنون بها، لا يتأنون بأموالهم وأولادهم، فيموتون وهم متعلقون، قلوبهم معلقة بأموالهم وأولادهم وأملاكهم، فيستحترق قلوبهم عليها ويرحلون إلى عذاب الله تعالى. ولا قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لعبت المؤمنين، المؤمن المتقين، فإن الملائكة تنزل عليه وتبشره بما هو قادم عليه وتطمنه بما على ما خلف من مال وولد. ومن صفاتهم الحقد الشديد لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكرهون كلام الله ورسوله، إذا سمعوا قال الله وقال الرسول ضاقت أنفسهم واشمأزوا، فطبع الله على قلوبهم ولعنهم وبشرهم بالنار. ومن صفاتهم أنهم يعيدون الكفار بأنهم سوف يطيعونهم في بعض الأمور ويتنازلون عن بعض أحكام دينهم، فسماهم الله تعالى مرتدين، زين لهم الشيطان أعمالهم، قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. والله يعلم إصرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. إخواني في الله، إن المسألة خطيرة جدا، فلنتق الله ونحافظ على أنفسنا من هذا المرض الخطير. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون من النفاق خوفا شديدا، أخوف ما يخافون من النفاق، وهم مبشرون بالجنة، ضامنون الجنة، الجنة مضمونة لهم، مبشرون بالجنة، ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. أما نحن فإننا نزكي أنفسنا وندعي أن قلوبنا نظيفة وصافية من النفاق، ونتهم غيرنا بالنفاق، وهذا خطأ كبير. فلا يجوز أن نزكي أنفسنا، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وثانيا لا يجوز أن نتهم أحدا بالنفاق اتهام، فلا يطلع على ما في القلوب إلا الله تعالى، وحتى لو تأكدنا أن فلان منافقا فلا يجوز أن نقول له يا منافق، ولا يجوز ظلمه أو أذيته، وإنما نقبل ظاهر، الظاهر نقبله، ولكن أمره إلى الله تعالى ونحذر منه، لا بد من الحذر منه. ولا يجوز أن نحكم على نيات الناس ولا على قلوبهم، ما يجوز أن نحكم على قلوب الناس ولا على نياتهم، وإنما نحكم على أعمالهم وأقوالهم، نحكم على الأعمال والأقوال. إذا كان العمل أو القول صالحا نسمع عليه ونؤيده، وإن كان العمل أو القول فاسدا نبين فساده للناس ونحذرهم من الشر والفساد، نحذرهم من الشر والفساد. وننبه على مسألة مهمة، وهي أن من قال فلان كافر أو قال فلان منافق أو قال فلان عدو الله، فإن كان كلامه حق وإلا رجعت عليه، إن كان كلامه حق وإلا رجعت عليه، فيصبح هو كافر أو هو عدو الله أو هو منافق حسب ما قال هو. هذه عقوبة من كفر شخصا واحدا، فكيف بمن يكفر حكومة كاملة وهو لم يطلع على القلوب وليس عنده وحي من الله تعالى؟ بل إن بعضهم يكفر جميع المسلمين، الحاكم والمحكوم، فكان يتحمل من الآثام والأوزار. بعضهم يقولون الحاكم الفلاني كافر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، والوزراء الذين يتعاونون معه كفار، والجيش الذي يحميه جيش كافر، والعلماء الذين سكتوا عليه كفار، ولم يكفر الذين سكتوا عليه ولم يكفروا كفار. فمن بقي مسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من تكفير أي مسلم أو اتهامه بالردة أو بالنفاق، فقد ترجع على القائل، قد ترجع على القائل. وبدل أن نتهم الناس بالكفر أو بالنفاق، علينا أن نصلح أنفسنا ونطهر قلوبنا ونشغل أنفسنا بأنفسنا، علينا أن نشغل أنفسنا بأنفسنا، فإن الأجل قريب، الأجل قريب، أقرب من حبل الوريد، والدنيا متاع الغرور. والذي لن تنفعنا أموالنا ولا أولادنا إذا رحلنا إلى غضب الله وسخطه، لن تنفعنا الأموال والأولاد إذا رحلنا إلى غضب الله وسخطه. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك، ومنها من ذات الشياطين وأن يحضرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك وحبيبك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صفات المنافقين في القرآن كثيرة لا نستطيع حصرها في خطبة واحدة. أكثر صفات في القرآن صفات المنافقين، أكثر صفات. وفي أول سورة البقرة وصف الله تعالى المؤمنين في 4 آيات، ووصف الكفار في 2، ووصف المنافقين في 13 آية. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكانوا يصفون الصحابة رضي الله إلى آخر الآيات، إلى آخر 13 آية، وكانوا يصفون الصحابة رضي الله عنهم بالتفه، يعني سفهاء، يعني إنهم ضعاف العقول، سفهاء الأحلام، ما يفهمون. فأخبر الله تعالى أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هم المنافقين هم السفهاء، فالمنافقون السفهاء، لا أحد أسفه منهم، ما في أحد أسمى منهم، لأنهم يخادعون الله ورسوله ويكذبون على الله ورسوله. لو كانوا يخادعون شخص عادي أو يكذبون على شخص عادي ربما يكون عندهم عذر، أما أن يكذبون على الله ورسوله ويخادعون الله ورسوله فهذا هو السفه الأكبر. ومن أبرز صفاتهم الكذب، ومن كثر ما كذبوا على الناس صاروا يكذبون على أنفسهم ويصدقونها، ويوم القيامة يكذبون على الله ويحلفون بالله مثل ما كانوا يحلفون في الدنيا، يحلفون لله كما كانوا يحلفون في الدنيا، يحتمون أنهم على شيء. قال الله تعالى من كثر ما كذبوا في الدنيا، قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولأنهم يخادعون الله تعالى في الدنيا ويخادعون المؤمنين فإن الله تعالى يخدعهم يوم القيامة، يخدعهم الله تعالى يوم القيامة ويعطيهم نور مزيف، نور مزيف ما هو حقيقي، فينطفع عليهم وهم في أمس الحاجة إليه، ينطفع عليهم هذا النور وهم في أمس الحاجة إليه فيتخبطون في الظلمات. وليس من صفات الله تعالى الخداع، الخداع ليس من صفات الله، ولكن يخدع المخادعين، يعني هذا الصفة مقيدة، هذه الصفة مقيدة، يعني أنه يخدع المخادع. وليس من صفات الله الاستهزاء، ولكنه يستهزئ بالمستهزئ، المستهزئ يستهزئ به فيذرهم في طغيانهم يعمهون وفي المعاصي يسبحون. وأيضا يكيد للكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيد للكيد ويسخر الله من الساخر، الذي يسخر يسخر الله منه، فالجزاء من جنس العمل. ومن صفاتهم أن بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فعندما تنظر إليهم تحسب أنهم مجتمعين وكلمتهم واحدة وهم قلوبهم متناثرة، القلوب متناثرة. ويقبلون حكم الشرع إذا كان لصالحهم يقبلون، ويرفضون إذا كان عليهم. قال الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم يعرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أن يخافون أن يحيف، يقول الله تعالى هل في قلوبهم مرض أو شك أو يخافون أن يظلمهم الله ورسوله بل هم الظلم. وأذكر قصة رجل كان له قضية فطلبوا منه التحاكم إلى الشرع فرفض الشرع وقال الشرع يظلمني. سبحان الله، ومن سوف ينصفه إذا كان الشرع يظلم؟ من بينصفه؟ من الذي سوف ينصفه؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف بأمته، الرؤوف الرحيم بأمته الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، كان يستغفر لهم عندما يطلبون منه الاستغفار فيستغفر لهم. فأخبره الله تعالى أنه سواء عليهم استغفر لهم أم لم يستغفر، لن يغفر الله لهم، سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وحتى لو استغفر لهم 70 مرة ذكر الله تعالى هذه الفئة، ولو استغفر لهم الرسول 70 مرة لن يغفر الله لهم. ونراه الله تعالى على الصلاة على جنائزهم، مع أنه صلى على رأس المنافقين ولكن بعد ذلك نهى عن الصلاة عليهم. وكانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون هو أذن، يقولون هو أذن، يعني أنه يفتح أذنه لكل من أخبر بشيء ويصدق، فإذا تكلم علينا أحد عنده صدقه، وإذا جئنا إليه وحلفنا له صدقنا، فظنوا أنه لا يعرف الصدق من الكذب ولا يفرق بين كلام الناس. وقد أخبر الله تعالى أنهم يقلبون الحقائق ويحرفون الكلام ويكيدون للإسلام بالحيل والدعايات والمغالطات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويستحملون أفكارهم. قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقد بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء من أجل أن يضر، هذا اسمه مسجد الضرار، من أجل أن يضر مسجد قباء، بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء ليضروه، ومن أجل أن يفرقوا بين المؤمنين، من أجل أن يطلعوا عندهم بعض المؤمنين. وأيضا ليكون وكرا للمنافقين يجتمعون فيه ويتأمرون فيه. وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله لقد بنينا مسجدا لذكر الله تعالى ومن أجل أن يأوي إليه من أجل أن يأوي إليه الضعفاء والمساكين والعجلة يأوون إليه في ليالي الشتاء الباردة. وحلفوا له أيمان أنهم ما يريدون إلا الخير, حلفوا أنهم ما يريدون إلا الخير. وطلبوا منه أن يصلي فيه, طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجدهم, فوعدهم أنه سوف يصلي فيه, طلبوا منه أن يصلي ليكون حجة لهم من أجل أن يقولوا قد صلى فيه رسول الله. توافق, ولكن الله عز وجل أوحى إليه أن لا يصلي فيه بل يهجمه ويحرقه. فأرسل له جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهدموه وأحرقوه وتركوه مزبلة للقبائل. إخواني في الله, لقد أطلنا عليكم الكلام لأن هذا المرض خطير, نراه في كثير من الناس, بل والله نراه في أنفسنا, بعض هذه الصفات نراه في أنفسنا. فلا بد أن نحذر من هذه الصفات القبيحة, ونكرر كلمة وهي أننا لا نتهم أحدا بالنفاق, لا من الحكام ولا من الجماعات ولا من الأفراد. العلم عند الله والحساب على الله, وما علينا إلا البلاغ, وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا, اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا, اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك غريب مجيب الدعوات, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.